إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، نحمده على آلائه ونشكره على نعمه ونثني عليه الخير كله، نعلم علم اليقين أنه الخالق الرازق المدبر لملكوت السماوات والأرض، لا رب سواه ولا إله غيره، نشكره شكرا يكافئ نعماه التي لا تحد ولا تعد، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، نبينا وحبيبنا وسيدنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد ومن خلال قناتكم المباركة، قناة اقرأ، ومعنا كذلك إذاعة ألف ألف اف ام. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يسددنا الله في أقوالنا وأفعالنا وخطراتنا وخطواتنا وكل أمورنا، فالتوفيق بيد الله والهداية منه. أحبابي، باب من أبواب إقامة المجتمع المسلم أقامه الله عز وجل وجعله ركن من أركان الإسلام، وهي قضية الزكاة. الزكاة هي طهرة للمال، طهرة للقلب، نماء للمال على وجه اليقين، نماء وزيادة وبركة، فما نقص مال من صدقة. هي إشاعة الحب ودفع ما نسميه بقاعدة الحقد، التي يريد بعض الناس أن يجعل منها طريقا لإثارة الناس بعضهم على بعض، لكن الإسلام عالج هذه القضية فأورث القلوب بالزكاة حبا وإلفة ورحمة، وجعلها فرضا لازما وطريقا لنماء المال وسد حاجة الفقراء. وحقيقة، صدقوني لو أن أغنياء المسلمين صرفوا على وجه اليقين والدقة زكاة أموالهم ما بقي فوق الأرض فقير مسلم. على سبيل المثال، أنا أعرف بعض الأرقام، 700 مليار مسلم كما تقول 700 مليار دولار كما تقوله مراكز الرصد المالي للمسلمين في البنوك الغربية. لو أننا أخرجنا 2.5% من هذه الأموال لغطت حاجة المسلمين في كثير من البقاع. الزكاة يا إخوتي هي 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 الطريق لكي يأتلف الناس ويتحابوا. أنا دائما قلت بأن الفقير ربما مر من جوار مزرعة الغني ويرفع يديه ويقول: اللهم بارك في إنتاج هذه المزرعة. فيقول له صاحبه: أنت ما علاقتك بهذا؟ قال: يا أخي، أنا لي 10% العشر إذا كانت المزرعة تسقى بماء السماء، وإذا كانت تسقى بالجهد والمكنة والجهد البشري إلى آخره، فنصف العشر يعني 5%. إذا كانت تجارة في 2.5%، على أي حال الزكاة أمرها عظيم، وعلى كل مسلم أن يحاسب نفسه إذا حال على أمواله الحول وقد بلغت نصابا وجب عليه أن يخرج منها حق الله لهؤلاء الفقراء، ويحاسب نفسه على هذا حسابا قويا، وإخراجها على الفور لا على التراخي، بمعنى أنه ما يقول والله بأجلها، لا، ما تؤجلها، هذا حق الله جعله لهذا الفقير، اخرجه من مالك وأعطيه. والفقير صاحب الفضل، يعني أنت تبحث عنه راضيا مختارا قانعا. يتصور الفرق مثلا بين الضريبة وبين الزكاة. الضريبة يأتي محصل الضريبة قد يأخذ أفضل ما عندك من المال، بينما الزكاة لا، وعليك وإياك أن تمسك رائم أموالهم، يعني ما يجي يأخذ أكرم ما عندك. نعم. والأمر الثاني أنك عندما تعطيه للفقير تعطيه بقناعة برضا بطواعية، لأن هذا أمر من أوامر الله، بينما الضريبة أكره ما إليك أن ترى محصل الضرائب وهو يقف على رأسك. على أي حال، طبعا تفاصيل موضوع الزكاة تفاصيل كثيرة، لكن خليني أقول لكم الأمور التي تتعلق بأعمال الناس. يا أخي الكريم، في اليوم الزكوي الذي أعددته ليكون يوما للزكاة، انظر ماذا عندك من أرصدة مالية، سواء كانت في البنك أو في البيت. انظر إذا كان عندك أدوات تجارية، شيء تبيعه حتى ولو كانت أراضي عرضتها للبيع والشراء، فهي عروض تجارة، عروض تجارة تقوم بقيمتها. اجمع الجميع، ثم انظر إذا كان عليك دين حال يجب عليك أن تدفعه. جمعت أموالك كلها وجدتها مثلا 300,000، وعليك دين حال يجب أن تدفعه الآن 50,000، أنقص 50 من رأس المال المزكى، و250 أخرج منها 2.5%. 2.5% هو حق الله لهؤلاء الفقراء. إذا أردت أن أعطيك طريقة لإخراجها بسهولة، يعني كيف تطلع 2.5%، خذ المبلغ واقسمه على 40، المحصلة هي الزكاة. نعم يا أخي. بسم الله، فاطمة من إيطاليا، تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي الكريمة.
يا شيخ، في 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 يوم العيد يأتي الإمام يخطب باللغة العربية، ويليه الإمام الثاني يخطب باللغة الإيطالية، وعندما يخطب الإمام باللغة العربية الكل يستمع، المسلمون العرب والمسلمون غير العرب، وعندما يخطب الإمام باللغة الإيطالية تقريبا كل المسلمين العرب ينسحبون ويتركون المسلمون الغير العرب يستمعون لوحدهم في الخطبة.
طيب، أبشر
أرجوك أن
لا إن شاء الله نلاحظ هذا ونقول لهم ما عندنا إن شاء الله. نعم. محمد من أسبانيا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا بكم.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وبارك فيكم، مرحبا بكم يا أخي.
سؤالين يا شيخ.
تفضل، الأول منهما.
عندي خالة كانت مسجونة لها 17 عام في السجن، وعليها دين رمضان. كانت كل عام تكون كل عام يتبعها دين من رمضان، والآن هي مريضة ولا تقدر أن تؤدي الدين، يكفيها أن تصوم هذا رمضان الذي علينا، هل عليها إطعام أو ماذا؟
خيرا إن شاء الله، الله المستعان. طيب، السؤال الثاني
أريدك أن تقدم نصيحة للمسلمين.
أيوة.
تجاه إخوانهم في الصحراء الغربية.
نعم.
إخوانهم لاجئين في الأراضي الجزائرية، أكثر المسلمين ليس لديهم علم بهم، توجه للشيوخ أن يتكلموا عنهم يا شيخ لرفع الظلم عنهم.
خيرا إن شاء
الله، وجزاك الله خير.
أبشر يا محمد، أبشر. فتيحة من المغرب، تفضلي يا فتيحة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أشكركم على هذا البرنامج.
نسأل الله العون. ارفع الصوت قليلا يا فتيحة.
سؤالي هو
نعم
سؤالي هو التالي، أنا هذه السنة أنعم علي بذهابي إلى الحج.
نعم.
وأريد أن أسأل، هل يمكنني أن أستعمل مواد لتبع الشمس؟
أيوة.
وسؤالي الثاني، هل يمكنني أن أستعمل حبوب منع الحمل؟ أخاف أن تجيني الدورة خلال أن أعمل مناسك العمرة، مناسك الحج.
أبشري إن شاء الله، تسمعين الإجابة يا أخت فتحية إن شاء الله. أميرة من ليبيا، تفضلي يا أميرة. أميرة من ليبيا، أين أنت يا أميرة؟ يلا بسم الله. اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل ومنك نستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. نبدأ بأختنا فاطمة. أقول الخطبة، خطبة العيد بلا شك هي لو أن اتفقنا على أن الخطبة تكون خطبة واحدة يخطب بها الخطيب في المقدمة باللغة العربية ويجمل ما يريد أن يقوله لإخوانه المسلمين، ويواصل هو بعد ذلك الخطبة باللغة الإيطالية والناس جميعا جالسون لا يتحركون، لأنه كما تعلمين الصلاة تبدأ أولا ثم بعد ذلك تأتي الخطبة، والناس بعد أن تنتهي الخطبة يستعجلون في يعني لقضاء حوائجهم. لكن الحكمة هي أن يكون الخطيب ممن يتقن اللغة العربية واللغة الإيطالية، فيبدأ أولا نفس الخطيب الأول بخطبته باللغة العربية ويجمل ما يريد أن يقوله بدلا من الإسهاب والإطالة في غير مصلى، ثم يجمل ما يريد أن يقوله باللغة الإيطالية. يا أخي حتى يسعد المسلمون بعد الصلاة، يسلم بعضهم على بعض ويتآخون ويتعارفون ويتحابون، لأن هذا من مقاصد صلاة الجماعة، أن يتآلف الناس، أن يتعارفوا ليتآلفوا، وإذا تآلفوا تعاونوا. الطريق هكذا، نتعارف أولا، بعد التعارف تحصل الإلفة والحب وتجسير العلاقة بين القلوب والنفوس، ثم تأتي مرحلة التعاون. فأرجو أن يفعلوا ذلك، ونسأل الله للجميع التوفيق. أخي محمد يقول امرأة كانت مسجونة لكذا سنة وعليها رمضانات لم تصمها، الله أعلم لماذا لم تصمها، لم يبلغنا حبيبنا محمد هل هو بسبب مرضها، والآن يقول هي لا تستطيع أن تصوم إلا الشهر الذي عليها، فماذا عليها أن تفعل؟ إذا عجز الإنسان، القاعدة العامة، إذا عجز الإنسان عن الصيام في الأداء فمن باب أولى أن يكون في القضاء كذلك. إذا عجز عن الصيام أطعم، يعني لأن الكبير والمريض مرضا مزمنا إذا عجز عن الصيام عاد إليه حكم الإطعام. فهذه المرأة التي يبدو لأنها قد أصبحت يعني تعرضت لكثير من المتاعب، وهي الآن غير قادرة صحيا أن تؤدي يعني، وأصبحت مرضها مرض مزمن، ما إذا كانت قادرة فيجب عليها أن تقضي ما عليها، إذا كانت غير قادرة فتطعم عن كل يوم مسكينا. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي هأنذا أعود إليكم، ويسعدنا أن يكون معنا حبيبنا وحبيبكم الأستاذ فؤاد الأهدل من إذاعة ألف ألف إف إم. تفضل أخي فؤاد، بارك الله فيك.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم في برنامج فتاة رمضان، نستقبل اتصالاتكم على 02-674.
نعم طيب، خير إن شاء الله. إن شاء الله نحن في انتظار إعادة الاتصال بيننا وبين حبيبنا فؤاد الأهدل، وأجيب على أسئلتكم أيها الأحبة. بقي لنا من أسئلة أخينا محمد من المغرب هذا السؤال، يقول قدم نصيحة للمسلمين من أجل إخوانهم في الصحراء الغربية. الحقيقة أنا لا أطيل، لكن أقول إن المسلم يرأف بكل إنسان حتى لو كان غير مسلم، حتى ولو كان إنسان غير مسلم، ليس الإنسان حتى الحيوان المسلم يرأف به، وقد دخلت امرأة الجنة بسبب كلب أسقته، فكيف بإخوان لكم من المسلمين في الصحراء الغربية ينتظرون من المسلمين المدد والعون والإغاثة لهم؟ دعني من القضية السياسية التي بينه وبين المغرب، هذه مسألة أخرى، أليس هذا مكان الحديث عنها؟ وإن كنت أتمنى، لأن القضية لا تحل إلا بالإسلام، بأخوة الإيمان، نحن إخوة، نحن مسلمون، من كان في الصحراء ومن كان في الجبل، من كان في الوادي ومن كان في غيره على الساحل، الكل إخوة في هذا الدين. إذا تعالى هذا المعنى وارتقى زالت كل المصائب والمتاعب التي يعيشها كثير من المسلمين في كثير من البقاع. لكن تدخلت أيد خفية فمزقت الناس تحت شعارات متعددة وأصابت المسلمين بويلات كثيرة. على أي حال، أما إغاثتهم فواجب وعونهم لازم، وأن يبقوا تحت طائلة الحاجة لا يجوز. من استطاع وهو قادر على أن ينفعهم فإنه آثم إن لم يفعل، هؤلاء إخوان لكم في الله. أخي تفضل، فؤاد الأهدل، تفضل أخي فؤاد.
أي دكتور، نعتذر عن الـ
لا تفضل أخي الحبيب.
شيخنا عندنا سؤالين لليوم، واحد من المتصلين اسمه محمد الشاعر.
نعم.
وسؤاله عن موضوع الحلقة تقريبا، يقول أنا عندي حصارة في البيت للأطفال ويضعون فيها الماء، ويعني يقول تقريبا بعد 5 سنوات متفقين أنه نفتحها، يقول فهل عليها زكاة؟
ممتاز.
الآخر يسأل يقول أنا بعض الأوقات أقوم بالرعاف بشكل متكرر ويصل بعض الدم إلى حلقي، فما حكم هذا الدم؟ هل يفطر أم لا؟ طبعا نذكر بس المستمعين بأن والمشاهدين بالأرقام 02-672-6461، وإن شاء الله تعالى متواصل معكم شيخ في البرنامج.
بارك الله فيك أخي فؤاد، بارك الله فيك وفي إخوتنا من المتواصلين معنا عبر إذاعة ألف ألف إف إم. أعود إلى معذرة إلى الأسئلة، وعندي أختنا فتيحة من المغرب تقول إنه هذه السنة الحمد لله أكرمني ربي بأن ظهر اسمي ضمن قائمة من سيحج، وهي تسأل لها سؤالان. سؤالون كل، هل بإمكاني أن أستخدم بعض الأشياء التي ضد الشمس، ضد حرقان الشمس وضد ضربات الشمس، وهل يجوز لي أن أستخدم حبوب لمنع الدورة حتى أؤدي حجي على الوجه الأكمل؟ أما استخدامك لهذه الموانع التي تعين على سلامة الجسم من ضربات الشمس وغيرها، فأنا طبعا لا بأس بها، وإن كنت أعلم أن الملابس كذلك تقي، والمرأة المسلمة في الحج تلبس ملابس كاملة كافية، وفي قول الله عز وجل عن 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 الألبسة يعني سرابيل تقيكم الحر، يعني عندنا أبحاث أن الغطاء للجسم يقي الجسم من ضربات الشمس حتى في الساعات الشديدة التي تتمثل بين 9 صباحا والرابعة عصرا، يعني إذا وجد شيء من الغطاء للجسم كفاه ولله الحمد. لكن لو استخدمت شيئا من هذه الدهون الواقية للجسم لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وأما استخدام موانع العادة الشهرية من أجل أن تؤدي يعني حجك ولا يؤثر عليه ولا يؤخرك فلا بأس بذلك، لكن أنصحك أن يكون أخذك لهذه الموانع من خلال طبيبتك المتخصصة، ولا تأخذي هكذا اعتباطا، لأن قد يترتب عليها مضرة، ونحن حريصون على سلامتكم معاشر إخواننا من المسلمين. آتي إلى أسئلة أحبابنا من إذاعة ألف ألف، ومن خلال حبيب الجميع الأستاذ فؤاد الأهدل، يقول عندي مجموعة من عندي أولاد ولديهم حصالة ويضعون فيها نقودا، ونحن لن نفتحها إلا بعد 5 سنوات. لا، أنا أرى أنه إذا كنتم تعتقدون أنها قد وصلت إلى النصاب، والنصاب تقريبا في حدود 1500 ريال، إذا كانت قد وصلت إلى حدود 1500 ريال فما فوق، فيجب عليكم أن تفتحوها وأن تخرجوا منها الزكاة التي هي 2.5%. وأما إذا كنتم تعتقدون أنها لا زالت في حدود المئة 200 3 4 5 6 إلى آخره فدعوها إذا أن تفتحوها إن شاء الله تعالى. ثم يسأل يقول السؤال الثاني أخ يقول أنا أصاب بالرعاف وأخشى يعني من نزوله إلى شوف يا أخي الكريم الذي يصاب بالرعاف إن كان قد وصل الرعاف إلى فمه وبلع الدم وهذا طبعا أمر غير وارد ولا هو مستساغ لكن لو وقع عليه أنا أقول إذا استيقن يقينا أن الدم قد دخل إلى حلقه من فمه فإنه يجب عليه أن يقضي، لكن إذا كان الرعاف قد نزل إلى حلقه من غير علمه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ليس عليه شيء، ونزول الرعاف لا يضر إن شاء الله لأنه في الغالب يكون قليلا، والدم الذي يخرج من الإنسان على قسمين دم قليل ودم كثير. الأصل في الصيام أنه يجب عليك ألا تخرج من بدنك شيئا يضره يترتب عليه مضرة، وألا تضيف إلى بدنك شيئا يقويه. يعني لو أنك تبرعت بلتر من الدم ما في شك لتر من الدم كمية كبيرة جدا هذا تفطر بها، أو أنك أخذت وبهذا يضعف جسمك وإضعافك لجسمك ترتب عليه أنك لابد أن تفطر، يعني سيكون ذلك سببا للإفطار. وكذلك لو أنك أخذت كيلوكوز هذا يقوي جسمك وبالتالي تفطر. أما الرعاف القليل وأخذ دم قليل من أجل التحاليل هذا لا يضر. نعم أحبابي لدينا مجموعة من أسئلة الفيسبوك التي وصلت إلينا وأنا أقولها بارك الله فيكم. أم سارة تقول الدم الذي ينزل بغزارة أكرمكم الله بسبب نزع اللولب مدة 25 يوم بدون توقف، وبعدها ذهبت للدكتورة أعطتني حبوب منع حمل لكي يتوقف الدم أكرمكم الله خف لكن لم يتوقف، ماذا علي بالفعل؟ هل علي صلاة وصيام وجزاك الله خيرا؟ نعم هذا ليس دم حيض، هذا دم بسبب أن المرأة سحبت اللولب ولعل نتيجة لهذا السحب حصل خلل معين جرح معين الله أعلم، لكن هذا ليس دم عادة وبالتالي يجب عليك أن تصومي وأن تصلي، ولكن أيام عادتك التي كنت تعرفينها هذه توقفي فيها عن الصلاة والصيام. السؤال الثاني كذلك من فيسبوك هذا يقول طبعا كأنه مسمي نفسه هيوفين بيردس يقول يا شيخ أريد أن أسألك سؤال، هو أن الطعام أو أحماض المعدة ترتفع إلى البلعوم وهذا الشيء دائما يحدث معي لا أعلم إذا صيامي صحيح، إذا كانت قد ارتفعت إلى أول الحلق ولم تخرج وعادت فنزلت فليس عليك شيء لأن هذا من باب التكليف بما لا يطاق. بعدين الأمر الآخر علينا أن نعلم أن من يتقصد القيء من يحاول أن يخرج القيء ويخرجه هذا يفطر، لكن إذا ذرعه القيء كما أو نزل إليه هذا هذه الأحماض صعدت إلى طرف حلقه ثم عادت هذا لا اختيار له فيها وبالتالي فليس على شيء وصيامه صحيح. نور الهدى تقول هل منظف الأسنان مفطر؟ لا ليس مفطر، منظف الأسنان والسواك هذا عواد الأراك لا تفطر، ولكن احذري من أن يدخل شيء من مكونات هذا المنظف إلى حلقك، احذري بقدر الإمكان. عندنا كذلك مجموعة من الأسئلة عن طريق موقع القناة إنعم في النت، يقول من ليبيا يقول هل يجوز إخراج الزكاة لمنكوب سوريا؟ بل أرى بأنهم من أحق من يستحقون الزكاة، وإذا كان الأصل في زكاة المال أن تصرف حيث يكون المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن مطعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى أن قال فإنهم مطعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني بمعنى أنها إقليمية مناطقية، يعني كل مدينة كل قرية كل جهة تخرج زكاتها في المكان الذي هي فيه لأن الفقراء يرون المال فيريدون أن يروا أثره عليهم. لكن لو وجد سبب من الأسباب الداعية إلى نقل الزكاة إلى موضع آخر من مواضع حاجة المسلمين في الأرض كمثل نكبة إخوانكم في سوريا، أقول بأنها أولى وأوجب وأفضل أن نقف مع هؤلاء المظلومين، هؤلاء الذين يقتلون كل يوم بلا ذنب أصابوه، ونسأل الله أن ينتقم من ظالمهم فإنه على كل شيء قدير. لقد تكالب عليهم الذين لا يعرفون لدم المسلم حرمة، ونحن نعرفهم وأنتم تعرفونهم والإعلام يفضحهم، لكن إن ربك لبالمرصاد. أسأل الله أن يحفظهم وأن يحميهم. طيب نعود أحبابي إلى أحمد من ليبيا، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أحمد.
كيف حالك يا شيخ؟
حفظك الله وبارك فيك يا أخي.
إني أحبك في الله.
أحبك الله وأكرمك.
أمين رب العالمين. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
سؤال، كيف الإنسان يعرف المبتلي، يعني لما يبتلي أن هذا إكرام من الله وليس عقوبة على معصيه يعني؟
نعم.
وسؤال ثاني آخر مهم، نسأل عليه زراعة الشعر بالنسبة للرجال، هل هي جائزة أم غير جائزة؟
نعم.
شكرا وبارك الله فيك يا شيخ.
طيب حياك الله يا أحمد، حياك الله. نعم يلا يا أميرة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت، أني مراتك نمرض بمرض معين فإني نلقى الدواء متاعها في المنام، هل تنصحني يعني نقدر نقول لغيري أو هذا يعني خاص بي أني بس؟
ما فهمت السؤال والله يا بنتي.
قلت أيوة. لك يا شيخ أني مرض نمرض بمرض، يعني جيني مرض.
أنت
يعني
أنت مرين بمرض.
أيوة نمر بمرض، ففي المنام نلقى الدواء، أستعمل هذا الدواء ويمشي معي ونشفى إن شاء الله.
واستعمالك للدواء بناء على نصيحة طبيب؟
لا ألقاه في المنام يا شيخ.
بتحلمي إنه يجيك مرض في المنام؟
لا لا لا، أنا أمرض عندي مرض، يكون عندي مرض.
يكون عندك مرض. أيوة
أيوة، وعدين لما نتألم منه ألقى الدواء في المنام، أستعمل هذا الدواء وأشفى من المرض. أنت تنصحني هل هذا يعني الدواء خاص بي يعني فقط أو أقول له يعني الناس تانية؟ وحاجة تانية، لقيت إني حتى هو عقم، يعني دواء عقم للرجال، يعني ما بقدرش أني نقوله لك، لكن أني نقدر ناخذ رقمك الخاص وتنصحني يا شيخ كيف إني نقدر نساعد به الناس أو هي يعني ما نساعدش يعني.
طيب فهمت يا أميرة. أحبابي بعد سؤال أختنا الكريمة أميرة، فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل إجابة على الأسئلة. أحبابي أعود إليكم ومعنا أخانا الكريم أحمد من ليبيا، ويقول هو هل يعني أن الابتلاء دائما يكون نتيجة لعقوبة؟ أن الإنسان قد وقع عقوبة؟ أقول له يا أحمد يا أخي الكريم، الابتلاء إما أن يكون لرفع الدرجات أو لتكفير الخطيئات، والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فقد تبتلى ليرفع الله لك ذكرك ويعلي شأنك ويرفع مقامك عنده عز وجل، وقد تبتلى ببعض المصائب من أجل خطأ وقعت فيه ليطهرك الله عز وجل، فهو على كلا الأمرين وارد، فعليك أن تتنبأ إذا كنت تعلم أن مسارك مع الله نقي تقي سائر على مراد ربك مستجيب لأمره منتهي عما نهاك عنه، وجاءك بعض البلاء فهو إن شاء الله لرفع درجاتك وزيادة مقاماتك عند الله، وأما إن كنت تعلم أن هناك أخطاء قد وقعت فيها فلعلها كفارة كما جاء في الحديث ما وقعت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. أما زراعة الشعر فلا بأس بها، ما أقدر أقول لك لا، لكن ترى زينة الرجال في مواقفها وفي أعمالها وفي إنتاجها وفي عبادتها وفي تقواها لربها، أي نعم، وليس لا في زراعته ولا في حلقه، أي نعم، ولهذا يجب علينا أن نعلم بأن الرجال زينتهم وجمالهم إنما هو فيما يفعلونه من عمل، فيما يقدمونه للأمة من خير، فيما يصنعونه من خير للناس ولأنفسهم. لكن إذا أردت أن تزرع ازرع ازرع لا مشكلة. أميرة، يا أميرة ما ترينه في المنام أنت حرة تأخذي أو ما تأخذي به، تستفيدي منه أو ما تستفيدي، هذا إليك. لكن أما بالنسبة للناس فلا يجوز لك أن تقولي هذا لعموم الناس وأن تعممي. ترى بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطبب وهو غير خبير بالطب فهو ضامن. لو أنك أعطيت هذا الدواء لأحد وتضرر أنت ضامنة، الإسلام يضمنك جريرة وجريمة ما فعلتي. لكن أنا أنصح إن هذا الدواء أنت مقتنعة به اذهبي به إلى متخصصين، متخصصين في الطب يفحصوه وينظروا المواد الموجودة فيه وهم أهل الخبرة والدراية، فإذا قالوا لك نعم هذا دواء جيد فهذا باب من فتح الله للناس على يدك. أما إذا قالوا لك لا فابتعدي، أما نفسك أنت فأنت أدرى بنفسك. نعم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألعب فيها كرة قدم، أنا وصديق خصص 5 ساعات كرة يلعب فيها كرة قدم، أتوقع لو أخذ من 5 ساعات وقرأ قرآن وعمل أعمال تطوعية يكون أفضل.
أنا رأيي لما نلعب كرة قدم أو نمارس الكرة بشكل عام أو الرياضة أحسن ما أن نطلع برا نسوي حاجات حرام أو زي كذا، إيش رأيك يا شيخ؟
أسأل الله أن يحفظكم يا أبنائي وأن يحميكم وأن يحبب إليكم وإلى أبنائنا الإيمان وأن يزينه في قلوبكم. يعني الكلام الذي تقولونه فقط يحتاج إلى ترتيب، الذي تقولونه كله طيب بس يحتاج إلى ترتيب وأولويات. لا بأس أن تلعب رياضة، ولا بأس أن تمنع نفسك، يعني لا بأس أن تلعب رياضة ويجب أن تمنع نفسك عن مواضع السوء، يجب أن تمنع نفسك. المسلم الشاب يعني لا يجوز له أن يضيع عمره وشبابه في الأماكن اللي تفضلت بها، في أماكن سيئة وفي لهو وعبث لا قيمة له. لكن يا ولدي رتب أولوياتك، العب رياضة ما في مانع، لكن اقرأ قرآن واجمع بين الحسنين، بين حسن قراءة القرآن وبين أنك أعطيت جسمك حقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فنكون صلاتك يا ولدي أدها، صيامك أده على الوجه المطلوب، قراءتك للقرآن أده على الوجه المطلوب، رياضتك لا بأس بها في الوقت الذي يفيض بعد ذلك العب رياضة. لكن تقول أنا لن أقرأ القرآن وأبقى 5 ساعات ألعب رياضة والسبب أني لا أريد أن أخطي، لا، أقول لك لا تخطي والعب قليلا وأقرأ كذلك، يعني رتب نفسك. نعم. هندة من الجزائر، تفضلي يا هندة.
السلام عليكم الحاج.
مرحبا.
مرحبا، أنا فرحانة اللي حكمتك، راني في عام حوس نهضر معك.
كيف؟
أنا راني في عام حوس نهضر معك.
تهدري مع من؟
معك أنت الحاج.
طيب خلاص،
أنا فرحانة اللي حكمتك راني نهضر معك.
طيب تفضلي، عندك سؤال الآن تفضلي.
نعم الحاج الله يخليك، أن الوالد تاعي توفى في شهرين.
توفي؟
ونحوس أني ندير له، أني نصدق عليه، وتمنيت نربي طفل أيتم.
نعم.
بغيت راك تفهمني، لكن هذا التربية تاع الوالد الأيتم تنعد صدقة على الوالد.
يعني
والسؤال الثاني،
تكفلي، تريدي تكفلي يتيم؟
الله يحفظك، الله يحفظك.
تكفلي يتيم؟
ولا غير تفهمني على اليتيم، لكن تجوز صدقة عليه.
طيب بارك الله فيك، تفضل.
وسؤال ثاني الحاج الله يخليك،
تفضلي.
في الجمهر أنا نقرأ مع كيكون يقرأ الإمام في المصحف، أنا نفذ المصحف تاعي ونقرأ معاه. قالوا لي بلي زعما حرام تقري زعما مع الإمام، زعما يلقلك ما تبعيش معاه. انت تقول لي سيلقني ندير، بس انا كي نكون في الجامع احنا نفدو مصحف ونقعد نقرو في قلبنا ونتبعو معاه.
ما شاء الله، معروف، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا هند، ان شاء الله تسمع الاجابه. نعم. بشرى من فرنسا.
الو.
مرحبا يا بشرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أنا أختي طردها زوجها وقعدت ما عندهاش من وين تمشي. أيه جيت أنا ذهبت للبنكات تاعي وخذيت مبلغ وشريت باش كرات باش تكري بيت اللي تدخل هي وأولادها، ودروك راني مهمومة من هذا الدير، راني خلص فيه بصح مين فيه الريبة، راني مهمومة وراني خايفة. إن شاء الله رب الأسكر إن شاء الله ربي يسمح لي، ولا مانيش عارف، راني مهموم من هذا الدين. أنا رفتها غير على جال أختي مين كانت مغبونة وكانت طردها زوجها وكريت لها بيت باش تدخل مع وليداتها.
إيه
وبارك الله فيك.
طيب بارك الله فيك، أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب أختنا هندة تقول أبوها توفي منذ شهرين وهي تريد أن تكفل يتيما وأن تجعل أجره لأبيها. عظيم جدا يا هندة، أسأل الله لك التوفيق، وهذه من الأعمال الصالحة التي يصل فضلها وأجرها إلى أبوك، وهي هدية منك إليه، ويرفع الله بها مقامه إن شاء الله ويكفر الله بها سيئته. ثم تقول بأنها في أثناء صلاة الليل، يعني في صلاة التراويح، الإمام إذا قرأ هي تأخذ المصحف وتتتبع معه. أنا أقول لك يا هند، إذا كان ذلك في صلاة القيام أو صلاة التراويح في شهر رمضان لا بأس، أما في الصلوات العادية لا، استمعي له يكفي. قد تقول ما الفرق؟ نقول لأنه في رمضان يطيل القراءة، وقد يكون أخذك للمصحف يجعلك يعني تتنبهين فلا يسرح عقلك هنا أو هناك. أما في القراءة الصلوات المفروضة فهي قراءة قصيرة والإمام يقرأ بسرعة، وقد تكون كثرة الحركة تؤثر على صلاتك. فالمهم في صلاة التراويح لا بأس بها وقيام الليل، وأما بالنسبة للصلوات المفروضة اكتفي بالاستماع إلى الإمام، والله قد قال: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الإمام أحمد: أجمع كل من نعرف عنه من أهل العلم أنها نزلت في الصلاة. أختنا بشرى تقول: أختي زوجها طردها هي وأبنائها، وأنا اشتريت أخذت لها بيتا اكتريته وأسكنتها هي وأولادها فيه، وأنا خايف أني آثمة. لا يا أخت بشرى، أنا أريدك أن تجمعي بين الحسنيين. ما هما الحسنيان؟ الحسنة الأولى هي أنك ضممت وكفلت أختك بدل من أن تبقى في الشارع بعد ما طردها زوجها، أحسنت أنك اكتريت لها بيت. شريطة أن يكون هذا البيت في مكان آمن وتأمني فيه على أختك، بارك الله فيك. والأمر الثاني الذي أرجوه منك أن تبذلي جهدك في الصلح بين أختك وبين زوجها. انتبهي، لأني خائف في المستقبل أنك إذا ما سعيت في الصلح قد تقول أختك في يوم الأيام: أنت قصرتي يا أختي. ونسأل الله جميع التوفيق. أحبابي انتهى الوقت، أسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين المغفور لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.